كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إياد الجيلاني من استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة لأهم الأخبار. توعدت مجموعة ترتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، توعدت بالرد على إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش لولاية ثانية بتحويل أمريكا إلى ما أسمته جحيم لا يطاق، بحسب بيان نشرته اليوم الجمعة على موقعها على الإنترنت. وجاء في البيان الذي يحمل توقيع كتائب أبي حفص المصري تنظيم القاعدة لواء أوروبا، مخاطبا الأمريكيين: إن الأيام القادمة ستثبت لكم أن ما ارتضيتموه سيجركم إلى جحيم لا يطاق، وإنكم بالتفافكم حول ذلك المجرم لن يحقق لكم الأمن ولن يمنع المجاهدين من الوصول إلى معاقلكم، والأيام ستثبت ذلك. وأضاف البيان الذي يتعذر التحقق من صحته: إن إعادة انتخاب المجرم بوش الذي لا يختلف بأي حال من الأحوال عن غيره من قادة تلك الدولة التي كرست جهودها لقتل المسلمين في كل مكان لن تثني المجاهدين عن ضرب معاقل رأس الكفر، بحسب البيان. واعتبرت هذه المجموعة أن إعادة انتخاب بوش رغم قيام هذا المجرم باستباحة دماء المسلمين في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى الرغم من المذابح التي ارتكبها وما زال يرتكبها في أفغانستان وفلسطين والعراق، نرى أن أسهمه ترتفع. وإن دل ذلك على شيء، إنما يدل على طبيعة الشعب الأمريكي والتي تؤيد الحرب على الإسلام في الحملة التي تشنها أمريكا المجرمة، بحسب بيان المجموعة. دعا رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي حلف شمال الأطلسي اليوم إلى التمسك بالسياسة التي ينتهجها إزاء بلاده، قائلا إن تأييد دول الحلف سيساعد على نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط. وكان الحلف وافق، وهو يضم 26 دولة وذلك في وقت سابق من العام، على إقامة أكاديمية عسكرية خارج العاصمة العراقية بغداد، بعد أن تغلب على تحفظات فرنسا ومعارضين آخرين للحرب التي قادتها الولايات المتحدة، وذلك بشأن ما إذا كان الحلف يجب أن يلعب دورا في العراق. وقال علاوي لسفراء الحلف في مقره ببروكسل: نحن سعداء للغاية ونقدر ما يفعله الحلف شمال الأطلسي، ونتطلع إلى أن يستمر دعم الحلف ويستمر في التعامل مع الموقف. وتابع علاوي: عراق مستقر يسوده السلام، قوي ديمقراطي، سيؤثر في المنطقة كلها ويوجد منطقة أكثر استقرارا وسلاما، ولهذا نعتقد بشدة أنه على حلف شمال الأطلسي أن يقدم العون ويواصل دعمه لنا في محاولتنا إقرار الديمقراطية وإقرار القانون وحقوق الإنسان في العراق، بحسب تعبير علاوي. ويتوجه رئيس الوزراء العراقي من مقر الحلف إلى قمة الاتحاد الأوروبي، حيث أبدى البعض استياءه من تصريحات علاوي أمس الخميس، وصف فيها بعض الدول التي عارضت حرب العراق للإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين بأنها من المتفرجين. أغلق الجيش الأمريكي اليوم الطرق حول مدينة الفلوجة العراقية بعد أن قصفت طائراته الحربية أهدافا في المدينة خلال الليل وفي ساعة مبكرة من الصباح، وقالت مصادر مستشفيات محلية إن 3 أشخاص قتلوا. وقال الجيش إن الغارة هي 5 غارة على المدينة التي يسيطر عليها مقاتلون خلال 7 ساعات. وذكر السكان أن الجنود الأمريكيين سدوا كل الطرق من وإلى المدينة التي تقطنها أغلبية سنية ويبلغ عدد سكانها 300,000، في الوقت الذي تستعد فيه قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز لشن هجوم كاسح عليها بغرض القضاء على المقاومة قبل الانتخابات العراقية المقررة في كانون الثاني القادم. وقالت مصادر مستشفيات إن 4 آخرين أصيبوا في الغارات الجوية، وذكر سكان أن 5 منازل دمرت. وذكر الجيش الأمريكي أن الغارة التي شنت في الساعة 1:10 بعد منتصف الليل دمرت مخبأ أسلحة، كما دمرت الغارات السابقة التي بدأت بعد ظهر أمس الخميس موقع قيادة ومواقع للمقاتلين وثكنات. وقال شهود إن المقاتلين ردوا بشن هجمات شرسة بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية على القوات الأمريكية حول المدينة. ويأتي هجوم مشاة البحرية الأمريكية المنتظر على الفلوجة في إطار جهود الحكومة العراقية المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة لسحق المقاومة قبل الانتخابات. قدمت إلى حضراتكم أعزائي المستمعين عرضا لأهم الأنباء. طاب مساءكم.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع فقرة مختارة لساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. فبالإضافة إلى متابعة جديدة لآخر مستجدات الوضع الراهني في العراق عبر ملف إخباري شامل، هناك أيضا مجموعة من تقارير مراسلنا من داخل العراق وخارجه. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب.
أهلا بكم مستمعي الكرام في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: رئيس الوزراء أياد علاوي في بروكسل للقاء قادة حلف شمالي الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وأجواء من الغيوم تخيم على العلاقات مع فرنسا بعد تعليقات لعلاوي في روما عما دعاه بالدول المتفرجة. القوات الأمريكية تواصل التحضير لهجمة واسعة على الفلوجة وتغلق مداخل المدينة ومخارجها. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. التقى رئيس الوزراء أياد علاوي نظيره البريطاني توني بلير قبل لقائه قادة الاتحاد الأوروبي، وأكد أن حكومته ترغب في إقامة تحالف جيد وإيجابي مع أوروبا حسب قوله. علاوي أشاد بالجنود البريطانيين 3 الذين قتلوا في منطقة قرب بغداد، وأكد أن الدول المتحضرة تقف وراء العراق الذي سيكسب الحرب على الإرهاب، ثم قدم شكره لبريطانيا لدعمها المستمر. بلير دعا القادة الأوروبيين إلى العمل مع الولايات المتحدة لإحلال الاستقرار في العراق، وقال بعد اجتماعه مع علاوي في بروكسل: هناك أشخاص يحاولون خلق ظروف من الفوضى وعدم الاستقرار في العراق، وهم يفعلون ذلك لخوفهم من العملية الديمقراطية. هذا هو هدف الإرهاب. أما علاوي فقال بعد لقائه بلير: سنكسب الحرب على الإرهاب وسنمضي نحو العملية الديمقراطية في العراق حتى ننظم انتخابات كانون الثاني بنجاح. علاوي زار أيضا ولأول مرة مقر حلف شمالي الأطلسي الناتو، والتقى ممثلي دول الأعضاء. الحلف يدرس حاليا توسيع خططه لتدريب القوات العسكرية العراقية. علاوي حث الحلف على زيادة دعمه من أجل إحلال الاستقرار في العراق. في هذه الأثناء استأنف قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم في بروكسل. كان عدد من هؤلاء القادة قد اعتبر تعليقات علاوي في روما يوم الخميس عن الدول المتفرجة اعتبرها غير مناسبة، لا سيما وأنها تأتي قبيل أول لقاء له مع قادة الاتحاد. علاوي حاول التخفيف من حدة الأجواء، إذ قال أنه كان يعني أن الماضي قد ذهب إلى غير رجعة، وأنه يجب فتح صفحة جديدة وإنشاء تحالف إيجابي مع أوروبا، وعبر عن أسفه لعدم لقائه الرئيس الفرنسي. علاوي قال لقناة EBC الخاصة بالاتحاد الأوروبي ردا على سؤال إن كانت تعليقاته قد أزعجت الرئيس الفرنسي:
ما أعتقد أزعجت الرئيس الفرنسي، نحن نريد بناء علاقات إيجابية مع فرنسا وعلاقات متطورة.
الرئيس الفرنسي جاك شيراك اعتذر من جانبه عن حضور مأدبة الغداء مع علاوي، وأكد قبيل مغادرته بروكسل إلى الإمارات أنه لم يرفض على الإطلاق لقاء علاوي وأن العلاقات مع السلطات العراقية ممتازة. شيراك أكد أيضا على ضرورة تنظيم الانتخابات في العراق إذ قال:
La résolution 1546 a fixé des échéances précises qu'il s'agisse des prochaines.
وضع القرار 1546 إطارا زمنيا محددا لمراحل الانتقال السياسي في العراق وبعد ذلك لرحيل القوات الأجنبية. يجب التأكيد على هذا الإطار الزمني واحترامه. لذا من الضروري تنظيم الانتخابات في الموعد المتفق عليه وفي ظل أفضل الظروف على صعيد الشفافية، ويجب أن تشمل الانتخابات أيضا جميعا عناصر المجتمع العراقي قدر المستطاع. وكالة الأنباء ذكرت أن فرنسا تمكنت من تغيير جملة ترحب بعلاوي. كان من المفترض أن تظهر في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي، ووضعت محلها جملة تشير إلى أن الاتحاد عقد لقاء مع رئيس وزراء العراق لمناقشة الوضع في بلاده، وأن الاتحاد أكد دعمه للعملية السياسية وللحكومة العراقية. المستشار الألماني جيرهارد شرودر اعتبر من جانبه تعليقات علاوي الخاصة بالدول المتفرجة اعتبرها زلة لسان، وكان وزير الدفاع بيتر ستراك قد قال أن بلاده لن ترسل ولو جنديا واحدا إلى العراق، وأن موقفها لم يتغير بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. الاتحاد الأوروبي عرض مبلغ 21 مليون دولار لتمويل الانتخابات وتطوير النظام القضائي والمساهمة في قوة الأمم المتحدة الخاصة بحماية الانتخابات في العراق. وزير خارجية هولندا برنارد بوت الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا قال في بروكسل:
What we should do is look toward the future. Forget about the past. What is very important is
ما علينا فعله هو النظر إلى مستقبل العراق ونسيان الماضي. المهم هو أن نعطي أيضا إشارة إلى أننا مهتمون بالعراق وأننا راغبون في المساعدة في إعماره. طرحنا حزمة للمساعدة وأعتقد أنها إيجابية جدا. المهم الآن هو أن نبدأ هذا الحوار وأن نستمر فيه على أعلى المستويات الممكنة. من جانب آخر أكد رئيس الوزراء أياد علاوي أن ما يحدث في العراق هو حرب على الإرهاب إذ قال:
What is happening in Iraq really is a fight against international terrorism.
ما يحدث في العراق في الواقع هو حرب على الإرهاب الدولي. علينا جميعا أن نرص الصفوف لمكافحة الإرهاب. ما يحدث في العراق ليس معركة عراقية فحسب، بل هي معركة عن العالم كله، وعلينا أن نهزم الإرهابيين في مختلف أنحاء العالم كي تسود قيم حقوق الإنسان والديمقراطية. هذا ما علينا فعله.
And for the values of human rights, rule of law and democracy to prevail, and this is what we intend to do.
واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في الفلوجة شنت الطائرة الأمريكية هجمات على المدينة خلال الليل ثم أغلقت مداخلها. الكولونيل مايكل شاب قال أن القوات الأمريكية تتهيأ لهجوم واسع على المدينة وأن هذا الهجوم سيكون قريبا وأن قواته في انتظار أوامر من رئيس الوزراء أياد علاوي حسب ما نقلت رويترز. من جانب آخر اقتحمت قوات أمريكية وعراقية جامعا في الرمادي. على صعيد مسلسل الرهائن، أعلن مسؤولون في بيروت أنه تم إطلاق سراح رهينتين لبنانيين وأنهما عادا إلى بلادهما. النيبال أعلنت أيضا أن أحد رعاياها المختطفين أطلق سراحه. الرئيس الفرنسي جاك شيراك قال ألا سبب يدعو إلى فقد الأمل في التوصل إلى إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين المختطفين في العراق. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، بعد أن قامت زوجة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعزل المحامي محمد نجيب الرشدان منسق هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع، أكد الرشدان أنه ليس بحاجة إلى توكيل عائلة الرئيس المخلوع وأنه سيدافع عنه. فإقر رسول سرحان والمزيد من التفاصيل.
أكد المحامي محمد نجيب الرشدان الموكل رسميا بالدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أنه ليس بحاجة لتوكيل عائلة الرئيس للترافع عنه أمام المحكمة العراقية الجنائية الخاصة، كونه وكل رسميا من الرئيس السابق صدام حسين نفسه، وقابلت المحكمة العراقية هذه الوكالة. وكانت عقيلة صدام حسين ساجدة الفاح وبناته رغد ورنا وحلا عزلنا في رسالة منهن منسقة هيئة الدفاع المحامي الرجان من هيئة الدفاع عن صدام التي تضم 800 محام أردني وعربي. وأشارت عائلة الرئيس العراقي السابق في رسالتها إلى أنها كانت أبلغت الرجدان في وقت سابق أنها لا تستطيع الاستمرار في العمل معه، وطلبت منه تسليم كافة المستندات والوثائق التي تخص هيئة الدفاع واعتبار نفسه مجمدا من الهيئة، وإنها قررت عزله لعدم التزامه بطلب تجميد عضويته. وبينت مصادر مقربة من الرجدان أنه فضل عدم التعليق على قضية عزله من قبل عائلة صدام حسين، غير أن توكيل عائلة صدام لم يعد نافذا، كما أن الجهات القضائية العراقية رفضت قبوله. في المقابل وافقت المحكمة الخاصة وصدام حسين على توكيل هيئة دفاع بمشاركة الرجدان والمحامي العراقي خليل الدليمي والمحامية اللبنانية بشرى الخليل. وأضافت المصادر إلى أن خلافا سياسيا تفاعل منذ 3 أشهر مع الابنة الكبرى للرئيس السابق رغد، التي ترغب في حصر استراتيجية الدفاع عن والدها بمعزل عن عميها برزان ووطبان التكريتي. وقالت إن الدفاع حصل على توكيلات لعدد كبير من أعضاء القيادة العراقية السابقة بمن فيهم طارق عزيز. وتشير المعلومات إلى أن الرجدان ورغم تسلمه رسالة عائلة الرئيس السابق يرفض تسليم ما لديه من وثائق للهيئة، ويؤكد على أنه مستمر في الدفاع عن صدام. وأرجعت المصادر نفسها سبب عزل الرجدان إلى خلافات بينه وبين أعضاء الهيئة، والتي تفاقمت بعد موافقة المحكمة العراقية على قبول وكالة الرجدان وحده محاميا عن صدام، وأن ذلك تم بعد زيارة الرجدان للولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من شهر، والتي تمت دون استشارة هيئة الدفاع وإعلامها بنتائجها. لكن المقربين من الرجدان استغربوا هذا الغمز، وأشاروا إلى أن زيارة الرجدان لأمريكا جاءت لإجراء مقابلة مع تلفزيون CBS. وفي تطور لاحق تدخل نقيب المحامين الأردنيين حسين مجلي في الخلاف الدائر داخل هيئة الدفاع، واجتمع أول من أمس بالمحامي محمد الرجدان وعضو الهيئة زياد الخصاونة، ودعا مجلة الطرفين للتهدئة واحترام اجتهادات كل طرف وعدم نقل خلافات للصحافة. وكان الرجدان قد وعد نقيب المحامين الأردنيين بإعادة الوثائق المعنية لهيئة الدفاع، في حين وعد الخصاونة بعدم التصعيد إعلاميا وإنهاء الخلاف مع الرجدان. فائق رسول سحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وننتقل إلى كركوك، حيث اجتمع اليوم الميجور هانسن المنسق العام في قوات التحالف مع العشائر العربية التي طالبت بتقديم المزيد من المشاريع الخدمية للعشائر العربية التي تسكن جنوب كركوك. سوران الداودي لديه المزيد من التفاصيل حول ما دار في الاجتماع.
اجتمع شيوخ العشائر العربية في الأحياء ذات الأغلبية العربية جنوب كركوك، اجتمعوا يوم أمس الخميس مع الميجور هانسن المنسق العام بين العشائر العربية في كركوك مع قوات التحالف. وقد طالب شيوخ العشائر بالمزيد من المشاريع الخدمية في أحيائهم، وتحدث الميجور هانسن عن المشاريع التي تمت إنجازها في هذه الأحياء، وأشار إلى أن قوات التحالف أنجزت مشاريع ب 900,000 دولار، وهناك 27 مشروعا لتعمير المساجد والطرق في الأحياء الجنوبية للمدينة. وقد أكد ممثل العشائر العربية إن العرب في كركوك ليست لديهم أي وسائل إعلامية، مطالبين أن تساعدهم قوات التحالف في إقامة قناة تلفزيونية أو إذاعية. كما طالبوا برفع السواتر المقامة على الشوارع، فأجاب الميجور هانسن إن فتح الطرق ورفع السواتر مرهون بالوضع الأمني. في هذا الخصوص التقينا عداي عبد الهادي سعدي الذي حضر الاجتماع، وهو شيخ عشيرة بني سعد في كركوك.
بالنسبة للعرب اللي موجودين في داخل كركوك، ما كغبهم باتجاههم من جهة معينة، بقدر ما هي اللي صاير على كل العراق صاير على اللي موجودين في كركوك. يعني فهذه نتيجة اعتيادية أو طبيعية في ظرف العرب العام في ظرف كركوك. اللي حدث في كركوك أنه المخالفين من العرب والمخالفين من التركمان والمخالفين من الأكراد سعوا لإحداث بعض المشاكل في محافظة كركوك. نطالبنا بأن تكون هناك إذاعة عملية أو إذاعة مسموعة تلفزيون أو راديو لمحافظة كركوك للقومية العربية، يعني دون الانتقاص من القوميات الأخرى.
كما قال الشيخ عبد الرزاق نعم العبادي شيخ عشيرة عبادة في كركوك:
بالحقيقة المشاريع في كركوك احنا نشكر سلطة الائتلاف لشعورها بالأحياء العربية أو بالقومية العربية بالحقيقة، لكي اخذت أو تأخذ نصيبها مثل ما يأخذ نصيبها القوميات الأخرى، مثلا أخواننا الأكراد، أخواننا التركمان، أخواننا المسيح. فسلطة الائتلاف شكلت لجنة من شيوخ ووجهاء العشائر ومسؤولي الأحياء اللي هو اطلاع على المشاريع والعمل سوية لخدمة المواطن العراقي من أجل عراق موحد حر. وإحنا صارنا تقريبا 3 شهور نعمل سوية مع سلطة الائتلاف، أي مع الجانب الأمريكي، لخدمة المجتمع العراقي من تعمير إلى ترميم إلى تبليط إلى ديمومة كركوك. وكركوك نتمنى بأن تكون تظهر كركوك النظيفة، كركوك المستقرة، كركوك الجميلة.
سوران داودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ومن كركوك ننتقل إلى دهوك، حيث أجرى مراسلنا عبد الخالق سلطان مقابلة مع الدكتور أحمد الصفار عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك، ودار فيها الحوار حول نية الحكومة العراقية بإصدار عملة معدنية، حيث يرى الدكتور الصفار أن لاستخدام العملة المعدنية جوانب إيجابية وسلبية.
من المؤمل أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استخدام العملة المعدنية خلال الفترة القادمة. حول هذا الموضوع تحدث الدكتور أحمد الصفار عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك قائلا:
لجوء السلطة النقدية إلى طبع الفئات النقدية المعدنية يعود أساسا إلى وجود بعض المميزات لهذه العملة، وهي صعوبة تدويرها، وكذلك مسألة الفئات النقدية الصغيرة غالبا ما يمكن لكثرة تداولها بين في بين الأشخاص، العملة النقدية تبدو ذات مقاومة أكثر من العملة الورقية التي تستهلك، خاصة إذا كانت من النوعيات الرديئة أو غير جيدة. ولكن مشكلة هذه العملة هي صعوبة حملها من قبل المواطن، وكذلك مسألة الضياع أو مسائل أخرى تكنيكية تتعلق بكيفية تداول العملة واستخدامها بين الأفراد. عموما غالبية الدول تلجأ إلى العملة النقدية للفئات النقدية الصغيرة، ولاحظنا الاتحاد الأوروبي بدأت بطبع اليورو المعدني، وكذلك الفكة والأجزاء الصغيرة من اليورو. كذلك في العراق ربما اللجوء إلى العملة المعدنية يكون أفضل للفئات النقدية الصغيرة من 1000 دينار فما دون، وتبقى هي تجربة قد تنجح أو قد تكون لها بعض المساوئ.
وحول مدى فاعلية هذه العملية بالمقارنة مع نظام التعامل بالكارتات المعمول به في أوروبا تحدث قائلا:
وحسب التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي وفي التداول الخاص بالمعاملات التجارية والمعاملات بين الأفراد، إن العالم الآن وصل إلى مرحلة الاستغناء عن التداول النقدي المباشر. العالم الآن تعتمد على ما يسمى بالكريدت كارد، إنه المواطن أو المستهلك لا يحمل نقودا في جيبه، ودخله سواء كان راتب أو أجر أو أي شيء آخر يتم تحويله من جهة العمل التي يعمل بها إلى البنك الذي يضع فيه رصيده، والتعامل يكون بالكارد. هذه العملية تؤدي إلى سيطرة الدولة على العرض النقدي وإلى كمية النقد الموجود بالتداول في الاقتصاديات المتخلفة. في الحقيقة بدأت بعض الدول التوجه إلى هذه الوسيلة، وأنا مستغرب أنه العالم تتطور نحو إيجاد وسائل جديدة لاستخدام التداول النقدي، ونحن نعود في العراق إلى استخدام أو طبع العملات النقدية المعدنية. أتوقع أن هذه الوسيلة أيضا قد تكون وسيلة مؤقتة، وبالتأكيد سوف يتم اللجوء إلى العملة الكلاسيكية أو الهوية الكلاسيكية لتعوض عن التعامل بالنقد الكاش أو السائل. وظاهرة العولمة هي التي ستفرض على الاقتصاد العراقي وعلى الاقتصاديات الأخرى أيضا اللجوء إلى هذه الوسيلة، وبالتأكيد هي وسيلة أفضل وتسهل على المواطن الكثير من العمليات اليومية الخاصة بالبيع والشراء.
كان معنا في هذا الحديث الدكتور أحمد الصفار، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك، وقد تحدث عن إيجابيات وسلبيات التعامل بالعملة المعدنية. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
ونبقى مستمعين الكرام في عالم المال والاقتصاد، حيث قام اتحاد الاقتصاديين العراقيين برفع توصيته لمجلس الوزراء بشأن الإشراف على الاستثمار الأجنبي وأهميته في حل مشكلة البطالة. هذا ما أكده لإذاعتنا السيد إسماعيل الراشدي رئيس اتحاد الاقتصاديين العراقيين، والذي أكد أيضا أن الاستثمار الأجنبي صعب في ظل الظروف الأمنية التي يعيشها العراق. مراسلنا عماد جاسم لديه المزيد من التفاصيل.
في ظل تقلبات السوق الذي يشهدها العراق والتحولات الاقتصادية التي شملت الكثير من القطاعات منها التجاري والصناعي، يدور الحديث عن أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في امتصاص البطالة المتفشية في البلد، وهل يمكن أن يساهم في حل بعض المشاكل الاقتصادية. إسماعيل الراشدي رئيس اتحاد الاقتصاديين العراقيين يؤكد أن الاتحاد باشر بوضع برنامج متكامل، وقد رفع توصيات إلى مجلس الوزراء لعرض الرأي العلمي والإشراف على خطوات الاستثمار الأجنبي الذي أقر قبل عام بأمر السفير السابق بول بريمر. ويضيف إسماعيل الراشدي أن الاستثمار رغم أهميته فهو صعب في الوقت الحالي بسبب الأوضاع الأمنية، وأن مشكلة البطالة تتعلق بالجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي.
نرث الآن تركة ثقيلة في الاقتصاد العراقي نتيجة الحروب السابقة ونتيجة السياسات التي تمتلك خطأ كثيرا بالتطبيقات، ولذا نجد الآن على الاقتصاديين وعلى الدولة القادمة أن تقوم بمهمة الاستثمار الأمثل لكل مصادر الثروة والموارد والموارد الطبيعية، وتجري عمليات مفاوضة بين المشاريع وأسبقيات المشاريع اللي ممكن أن تقام الآن. أول عملية نقوم بها هو إعادة البناء التحتاني اللي دمر، لأنه دمرت لدينا الاقتصاد العراقي اقتصاد ضخم واقتصاد كبير، وحتى لا نظلم النظم السابقة أيضا أنه كل النظم السابقة مارست مهام من بداية الحكم الوطني العراقي إلى الآن، مارست مهام بناء الاقتصاد العراقي، والاقتصاد العراقي اقتصاد ضخم وقوي وينتشر في قطاعات كبيرة، اقتصاد النفط، اقتصاد الزراعة، اقتصاد الصناعي، اقتصاد التجاري، اقتصاديات النخيل، الاقتصاديات المتطورة الحديثة. هذه العراق خاطوا خطوات بديعة بيها، إلا أنها دمرت نتيجة الحروب القائمة ونتيجة السياسات الخاطئة. حتى تبدأ العملية الاقتصادية بعملية التحرك والنمو، العراق الآن في آخر قائمة الدول المتخلفة من الناحية الاقتصادية ودخل القومي ودخل الفرد العراقي. حتى نبدأ أن نعمل علينا أن نوفر الأمور التالية: أولا ثروات طبيعية موجودة، قوة عاملة عراقية موجودة أيضا لأنه النظم السابقة مارست مهام تدريب كثير من قوى التكنيشن والتكنوقراط، وحتى القوة العاملة البسيطة الغير ماهرة أيضا متوفرة ومعدة بشكل تستطيع أن تنفذ مهام المتطلبات المستقبلية. فهذه بالمرحلة القادمة القصيرة وضمن مدى النظر إلى استثمار أجنبي. الاستثمار الأجنبي هو أي دولة بالعالم تحتاجها، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تعتبر يعتبر أكبر اقتصاد بالعالم. نوقشت الأمور بشكل كامل وأصدر الحاكم العراقي السابق مستر إبراهيمر قرار بقوة القانون برقم 39 للاستثمار الأجنبي. دخلنا بحوارات معهم وغيرنا جزء منه عن طريق مجلس الحكومة السابق، أعطينا ملاحظات وناقشنا الأمور كاتحاد العراقيين. كل الحركة الاقتصادية مهمتها أن تعالج مشاكل معينة، رفع مستوى الإنسان، زيادة دخله. والبطالة بالعراق اليوم هي استثنائية وغير ممانعة عن حركة الاقتصاد العراقي، وإنما من الظرف السياسي القائم.
ونوه رئيس اتحاد الاقتصاديين العراقيين إلى أن بعض الوزارات العراقية تبنت مشروعا قدمناه بشأن خصخصة بعض المصانع التابعة لها، مشيرا إلى صعوبة شمول الكثير من القطاعات يتعلق بالمواطن العراقي بالخصخصة مثل النقل والكهرباء وغيرها.
الخصخصة مسألة التحول اللي راح تحصل بالاقتصاد العراقي، لأنه احنا بدأ تغير عندنا بسنة 58، أيضا كان نظام اقتصاد حر وحول إلى نظام شبه اشتراكي تعاوني بقطاع عام. الآن نتحول بالجديد حتى نواكب حركة تطور الاقتصاد العالم ونبني اقتصادنا بشكل خصخصة. طرحت في بداية قبل حوالي عام بالوزارات المختصة وتحولت مو على أساس البيع وإنما على أساس الإيجار وأوقفت. والآن أكونية نعتقد لدى الحكومة والدولة العراقية القادمة أن تجري عمليات خصخصة على بعض المشاريع، وهذه مسألة أكيدة يعني وحرة جديدها. يعني ليش مو كل المشاريع تتخصخص؟ المشاريع اللي لها علاقة بالمواطن مباشرة حتى تزيد من دخله بشكل غير مباشر، مثلا كهرباء، النقل الداخلي بالمدن، التلفونات، الكذا، هالخدمات اللي متعلقة بالمواطن، هذه الخصخصة بها صعبة لأنه الدولة تتحمل جزء من العملية يعني النقل داخل المدن.
كان هذا إسماعيل الراشدي رئيس اتحاد الاقتصاديين العراقيين، وقد أشار إلى التوصيات التي قدمت من الاتحاد إلى مجلس الوزراء وقد تم اعتمادها لغرض النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى مراسلينا خارج العراق، حيث تجري السفارة الأمريكية في كييف مؤتمرا يستمر يومين يحضره ممثلون عن شركات أوكرانية تسعى نحو الحصول على عقود من الحكومة الأمريكية من أجل إعادة إعمار العراق. التفاصيل في التقرير التالي الذي وفنا به مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو.
أفادت وكالة إندرفاكس للأنباء نقلا عن بيان أصدرته السفارة الأمريكية في كييف بأن المشاركين في المؤتمر سيطلعون على آليات وقواعد الحصول على العقود في إطار إعادة إعمار العراق. الندوة التي ابتدأت يوم أمس ومن المرتقب أن تنتهي اليوم يحضرها ممثلون عما يزيد على 50 شركة أوكرانية تعمل في القطاع الخاص. وقال السفير الأمريكي لدى كييف جون هيربست في كلمة ألقاها في المؤتمر إن أوكرانيا كانت ولا تزال من أرسخ حلفاء الولايات المتحدة في الحرب العالمية ضد الإرهاب، مقدمة قواتها المسلحة ومواردها. وأشار السفير هيربست إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا دولتان شريكتان يجمعهما أمر مهم جدا، وهو إقامة مجتمع حر وديمقراطي بعد إسقاط نظام ديكتاتوري. وأعاد المسؤول الأمريكي إلى الأذهان أن كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا قد شهدت انتخابات رئاسية مؤخرا، مما يدل على أهمية حق الناس في انتخاب قادة لهم. وأشاد السفير الأمريكي باهتمام الحكومة الأوكرانية بإعادة إعمار عراق ديمقراطي، مشددا على أن كييف تستطيع أن تشارك في هذا الجهد بنشاط اعتبارا لقدراتها الصناعية الكبيرة. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى عمان لنتابع معنا النشاطات والفعاليات التي قامت بها الجالية العراقية هناك هذا الأسبوع، وذلك عبر التقرير الأسبوعي الذي تعده وتقدمه مراسلتنا فائقة رسول سرحان.
هذه أهم النشاطات التي تخص الشأن العراقي على الساحة الأردنية. فعلى الصعيد السياسي، تواصلت اللجنة العليا العراقية الأردنية في ختام اجتماعاتها في عمان يوم الأربعاء الماضي، توصلت إلى عدد من الاتفاقات أبرزها إنشاء مشروع أنبوب النفط الخام بين البلدين والربط السككي وإنشاء منطقة حرة عند الحدود والعمل على توسيع وتطوير ميناء العقبة لزيادة قدرته الاستيعابية. وانبثق عن اللجنة عدد من اللجان الفرعية منها ما هو متعلق بالنفط والطاقة برئاسة وزيري البلدين، وتناط بها مهمة تزويد الأردن باحتياجاته النفطية والتعاون في مجال التنقيب والتصنيع والتسويق وتعزيز التعاون في مجالات توليد الطاقة والربط الكهربائي بين البلدين. وأكدت اللجنة المشتركة على دعم الأردن الكامل للحكومة العراقية المؤقتة والسير قدما بالعراق إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والنماء ليتمكن من تبوأ الموقع الذي يستحقه في المنطقة والعالم. وعلى الصعيد الإنساني، شارك عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في الدورة التدريبية التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان. الهدف من الدورة تأهيل كوادر عراقية متنورة في هذا المجال. وعلى الصعيد نفسه، شارك وفد من الهلال الأحمر العراقي برئاسة فردوس العبادي في اجتماعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي عقدت في عمان منتصف الأسبوع الماضي. واستعرضت رئيسة الوفد في الاجتماعات الوضع الإنساني المتردي في العراق، ودعت المجتمع العربي والدولي إلى مساعدة الشعب العراقي من أجل إعادة بنائه. وطالبت المنظمات الإنسانية الالتفات إلى أطفال العراق بشكل خاص لتهيئة مستشفيات ومدارس لهم وتزويدهم بالمناهج والمتطلبات اللازمة ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية كباقي أطفال العالم. أما النشاطات الفنية، ففيما يتعلق بالفن التشكيلي، أقام عدد من الفنانين التشكيليين العراقيين والأردنيين معرضا مشتركا، والمعرض أقيم في جاليري برودواي وحمل عنوان فضاءات. وأخيرا وعلى الصعيد الرياضي، خسر منتخب الشركات لكرة القدم أمام نظيره الأردني، وذلك في المباراة الودية لخماسي كرة القدم التي جرت على ملعب حدائق الحسين في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في الجزائر بمناسبة ذكرى ثورة التحرير الجزائرية والتي ستشارك فيها عدة دول عربية. كما شارك عدد من لاعبي البولينج العراقيين في البطولة الدولية التي يقيمها المركز الأردني للبولينج، وشارك فيها 90 لاعبا ولاعبة من مختلف الدول العربية. فائق سوسرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مرحبا بكم مستمعين الكرام في متابعة جديدة للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم، أعد المتابعة ويقدمها فوزي عبد الأمير.
وتشاركني القراءة أيضا سميرة علي مندي. ونبدأ مستمعي الكرام متابعتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة سريعة لعناوين ذات صلة.
علاوي يدعو في روما الدول المتفرجة للمساهمة في إرساء الديمقراطية في العراق.
مقتل 3 جنود بريطانيين جنوب بغداد وفشل الوساطة بين الحكومة والفلوجة.
مفوضية الانتخابات العراقية تقرر إشراك المنفيين.
الاتحاد الأوروبي يقدم معونة مالية لدعم الانتخابات العراقية.
والسفير العراقي الجديد في فرنسا يسلم شراك أوراق اعتماده.
مستمعينا الكرام، قبل الانتقال إلى عرض مقالة الرأي، نتوقف مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب الذي عد متابعة لبعض الصحف الأسبوعية المصرية.
تساءلت مجلة روزا اليوسف المصرية الصادرة هذا الأسبوع، هل تلعب أمريكا بورقة الشيعة لإشعال الفتنة مع السنة والأكراد؟ وكتب حمدي عبد العزيز في تقرير له يقول: تظل الانتخابات النيابية العراقية المقرر أن تجري في يناير القادم مأزقا حقيقيا أمام الإدارة الأمريكية بعد فشلها الواضح في العراق على إثر تصاعد عمليات المقاومة العنف والإرهاب في ربوع العراق المحتل وبروز أوضاع أمنية صعبة، وهو الأمر الذي وصفه أحد كبار الساسة الأمريكيين بأنه بمثابة نفق لا يوجد أي ضوء في نهايته. ويقول حمد عبد العزيز في تقريره: كل هذا يطرح احتمالات كثيرة في أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية بورقة الشيعة في العراق لإحداث وقيعة بينهم وبين السنة، وتصبح بالتالي الانتخابات العراقية لعبة لإثارة الطائفية في العراق، خاصة أنها تشبه الفسيفساء، حيث تتداخل فيها القوميات والديانات والأعراق بشكل كبير. ويقول أن هذا كله يؤكده التضارب في الفتاوى بين علماء الدين السنة والشيعة حول الموقف في الانتخابات، حيث رفض علماء السنة الذهاب للتصويت في هذه الانتخابات، وأفتى علماء شيعة العراق بأن المتخلف عن التصويت في هذه الانتخابات سيكون مذنب. وفي مجلة الأهرام العربي المصرية الصادرة هذا الأسبوع تحت عنوان مؤتمر لتحرير العراق، كتبت الصحيفة المصرية في افتتاحيتها أن التداعيات في العراق بقيت هي الأخطر، ليست على المنطقة العربية وحدها وإنما على كل العالم، وتحولت قضية العراق سريعا إلى قضية دولية بكل معنى الكلمة الآن، حتى لا تتحول إلى مستنقع يطير منه الشرر كما تقول الأهرام العربي، ويضار فيه الشعب العراقي الشقيق بسبب تطلعات إقليمية ودولية. لا بد من إيجاد مخرج لهذا الشعب الذي عانى الحروب والاقتتال على مدى ربع القرن الأخير. وترى المجلة المصرية أن الحل سيكون في المؤتمر الدولي حول العراق الذي سيعيد القضية إلى الطريق الصحيح ويدعم منطق القانون الدولي على حد تعبير المجلة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعينا الكرام متابعتنا الصحفية لهذه الساعة. فتحت عنوان الانتخابات العراقية ولغة التهديد، كتب بسام ضو في صحيفة الوطن القطرية، يقول إن هناك شهرين يفصلان العراقيين عن موعد مفترض للانتخابات في العراق، وهو نهاية شهر كانون الثاني من عام 2005. لكن الكاتب يلفت إلى أن المناخ الذي يعيشه العراق حاليا لا يحمل مؤشرات مطمئنة لإجراء العملية الانتخابية بشكل سليم، فرئيس الحكومة المؤقتة يرفع من مستوى لهجة الإنذار والتهديد، ويبتعد كثيرا عن اللغة السياسية الهادئة التي يحتاجها العراقيون حسب رأي الكاتب.
في السياق ذاته مستمعي الكرام، يشير بسام ضو في صحيفة الوطن القطرية إلى أن نائب الرئيس العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري لوح بإمكانية تطبيق قانون طوارئ في العراق بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية أو قد يكون قبلها. والسؤال الأساسي هنا يقول الكاتب، كيف تستقيم لغة الانتخابات مع لغة الإنذار والتهديد ومع لغة التلويح بقوانين الطوارئ؟ ويضيف أن الانتخابات حق من الحقوق السياسية والمدنية، ولكن المشكلة ليست في نظرية هذا الحق بل في الظروف المعقدة التي تحيط بها.
ويختم الكاتب مقاله في صحيفة الوطن القطرية أن لغة الإنذار والتهديد والوعيد التي تستخدمها الحكومة العراقية لن تجدي نفعا، بل ستزيد الأمور تعقيدا، ويشير بهذا السياق إلى الأوضاع في مدينة الفلوجة. ولهذا يدعو بسام ضوء الحكومة إلى التفكير بلغة الحوار السياسي والتخلي عن النظرة الأمنية الأحادية، ويرى أن هذا الأسلوب سيكون الضامن لسير عملية الانتخابات في العراق بشكل صحيح. ونواصل مستمعينا الأعزاء جولتنا في عالم الصحافة، ولنتعرف الآن على أبرز ما نشر في الصحف الكردية التي تابعها لنا من السليمانية مراسلنا مصطفى صالح كريم.
حظي انتخاب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بالولاية الثانية باهتمام الصحف الكردية، فقد نشرت معظم الصحف بعناوين بارزة انتخاب الرئيس بوش للمرة الثانية بالرئاسة الأمريكية، كما تناولت الحملة الانتخابية التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعليق، والتي وصفتها بأنها كانت نموذجية. فقد اعتبرت صحيفة كردستاني نير الكردية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني، اعتبرت فوز الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش فوز الإرادة العالمية ضد الإرهاب والإرهابيين، جاء ذلك في مقالها الافتتاحي لهذا اليوم. وهناك عناوين أخرى تناولتها الصحف الكردية، من أبرزها في صحيفة كردستاني نير، اعتبر اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان المشاركة في الانتخابات واجبا شرعيا ودينيا، كما نشرت خبر زيادة عدد من ضباط مكتب الشرطة الاستشاري الدولي إلى مؤسسات السليمانية، ومن بينها مؤسسة المعوقين ومنظمة هانديكاب التي تصنع الأطراف للمعوقين. ومن عناوين الأخرى، المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يبحث كيفية التهيئة للانتخابات، ويحث جماهير الشعب كردستان على المشاركة فيها. وعنوان آخر، رئيس وزراء العراق الدكتور عياد علاوي التقى رئيس وزراء إيطاليا والبابا كل على حدة خلال جولته إلى أوروبا. وزيرة الأشغال العراقية ناسرين برواري تزور السليمانية وتجتمع بوزراء الأشغال والإعمار في السليمانية وتقرر تشكيل وحدة لتصفية الماء والتأكيد على تعاون الجانبين. وخبر آخر، فتح كلية للدراسات الإنسانية في قصبة رانيا وتخصيص 400 ألف دولار لإنشاء 100 دار سكنية لمواطني قصبة بيارة التي سبق وأن احتلتها قوات أنصار الإسلام وحرمتها من الإعمار. واجتماع عقد في كركوك تم التأكيد على اعتبار لغة الأم في الدراسة هي اللغة الرسمية. وصحيفة آسو المستقلة تكهنت بتغييرات تحدث داخل قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، منها تعيين نوشيروان مصطفى مساعدا للأمين العام للاتحاد وتعيين عماد أحمد نائبا لرئيس الوزراء. وفي خبر آخر، أعلنت الصحيفة أنه تم اغتيال ناصر الله الداودي الذي كان رئيسا لتحرير صحيفة العراق في زمن صدام حسين. وصحيفة شاودير التي تصدرها المنظمات الديمقراطية أشارت إلى وجود خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني حول الانتخابات وخوضها في قائمة مشتركة، لأن الديمقراطي بحسب الصحيفة طالب بأن يكون له 5 مقاعد أكثر من مقاعد الاتحاد. وأشارت صحيفة آراي آزادي التي يصدرها حزب كادحي كردستان إلى حدوث أعمال العنف مجددا في مدينة حسكة السورية. والحادث كما أوضحته الصحيفة حدث بين العوائل العربية والعوائل الآشورية في المدينة. وبحسب الوثائق التي نشرتها صحيفة ريبازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، أن نظام صدام حسين طبق سياسة التطهير العرقي ضد التركمان في قرية بشير. وصحيفة كرانة والطلابية نشرت خبرا يفيد بأن العاملين في القناة الشرقية دهسوا مواطنا في مصيب أحمد آوى بمحافظة السليمانية عمره 34 سنة وله 3 أطفال، واستطاعت الشرطة في شهر زول إلقاء القبض على السائق الذي كان قد هرب بعد قتل المواطن. قدمنا إليكم مقتطفات من أهم ما جاء في الصحف الكردية الصادرة صباح هذا اليوم في السليمانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إياد الجيلاني من استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة لأهم الأخبار. توعدت مجموعة ترتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، توعدت بالرد على إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش لولاية ثانية بتحويل أمريكا إلى ما أسمته جحيم لا يطاق، بحسب بيان نشرته اليوم الجمعة على موقعها على الانترنت. وجاء في البيان الذي يحمل توقيع كتائب أبي حفص المصري تنظيم القاعدة لواء أوروبا مخاطبا الأمريكيين: إن الأيام القادمة ستثبت لكم أن ما ارتضيتموه سيجركم إلى جحيم لا يطاق، وإنكم بالتفافكم حول ذلك المجرم لن يحقق لكم الأمن ولن يمنع المجاهدين من الوصول إلى معاقلكم، والأيام ستثبت ذلك. وأضاف البيان الذي يتعذر التحقق من صحته: إن إعادة انتخاب المجرم بوش الذي لا يختلف بأي حال من الأحوال عن غيره من قادة تلك الدولة التي كرست جهودها لقتل المسلمين في كل مكان لن تثني المجاهدين عن ضرب معاقل رأس الكفر، بحسب البيان. واعتبرت هذه المجموعة أن إعادة انتخاب بوش رغم قيام هذا المجرم باستباحة دماء المسلمين في العالم خلال السنوات 4 الماضية، وعلى الرغم من المذابح التي ارتكبها وما زال يرتكبها في أفغانستان وفلسطين والعراق، نرى أن أسهمه ترتفع. وإن دل ذلك على شيء، إنما يدل على طبيعة الشعب الأمريكي والتي تؤيد الحرب على الإسلام في الحملة التي تشنها أمريكا المجرمة، بحسب بيان المجموعة. دعا رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي حلف شمال الأطلسي اليوم إلى التمسك بالسياسة التي ينتهجها إزاء بلاده، قائلا إن تأييد دول الحلف سيساعد على نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط. وكان الحلف وافق، وهو يضم 26 دولة وذلك في وقت سابق من العام، على إقامة أكاديمية عسكرية خارج العاصمة العراقية بغداد بعد أن تغلب على تحفظات فرنسا ومعارضين آخرين للحرب التي قادتها الولايات المتحدة، وذلك بشأن ما إذا كان الحلف يجب أن يلعب دورا في العراق. وقال علاوي لسفراء الحلف في مقره ببروكسل: نحن سعداء للغاية ونقدر ما يفعله حلف شمال الأطلسي، ونتطلع إلى أن يستمر دعم الحلف ويستمر في التعامل مع الموقف. وتابع علاوي: عراق مستقر يسوده السلام، قوي ديمقراطي، سيؤثر في المنطقة كلها ويوجد منطقة أكثر استقرارا وسلاما، ولهذا نعتقد بشدة أنه على حلف شمال الأطلسي أن يقدم العون ويواصل دعمه لنا في محاولتنا إقرار الديمقراطية وإقرار القانون وحقوق الإنسان في العراق، بحسب تعبير علاوي. ويتوجه رئيس الوزراء العراقي من مقر الحلف إلى قمة الاتحاد الأوروبي، حيث أبدى البعض استياءه من تصريحات علاوي أمس الخميس، وصف فيها بعض الدول التي عارضت حرب العراق للإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين بأنها من المتفرجين. أغلق الجيش الأمريكي اليوم الطرق حول مدينة الفلوجة العراقية بعد أن قصفت طائراته الحربية أهدافا في المدينة خلال الليل وفي ساعة مبكرة من الصباح، وقالت مصادر مستشفيات محلية إن 3 أشخاص قتلوا. وقال الجيش إن الغارة هي 5 غارة على المدينة التي يسيطر عليها مقاتلون خلال 7 ساعات. وذكر السكان أن الجنود الأمريكيين سدوا كل الطرق من وإلى المدينة التي تقطنها أغلبية سنية ويبلغ عدد سكانها 300,000، في الوقت الذي تستعد فيه قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز لشن هجوم كاسح عليها بغرض القضاء على المقاومة قبل الانتخابات العراقية المقررة في كانون الثاني القادم. وقالت مصادر مستشفيات إن 4 آخرين أصيبوا في الغارات الجوية، وذكر سكان أن 5 منازل دمرت. وذكر الجيش الأمريكي أن الغارة التي شنت في 1:10 بعد منتصف الليل دمرت مخبأ أسلحة، كما دمرت الغارات السابقة التي بدأت بعد ظهر أمس الخميس موقع قيادة ومواقع للمقاتلين وثكنات. وقال شهود إن المقاتلين ردوا بشن هجمات شرسة بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية على القوات الأمريكية حول المدينة. ويأتي هجوم مشاة البحرية الأمريكية المنتظر على الفلوجة في إطار جهود الحكومة العراقية المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة لسحق المقاومة قبل الانتخابات. قدمت إلى حضراتكم أعزائي المستمعين عرضا لأهم الأنباء. طاب مساؤكم.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.